السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تقريب التدمورية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا. وكما تعلمون أن هذه العقيدة المباركة عقيدة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتملت على أمرين اثنين من أصول الاعتقاد. الأمر الأول هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات، الأمر الثاني معتقد أهل السنة والجماعة في الشرع والإيمان بالقضاء والقدر. وفصل شيخ الإسلام رحمه الله القول في هذين الأصلين تفصيلا أعيا من بعده أن يأتي بمثله فرحمة الله عليه. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اكتب عندك: اشتملت هذه الآية على خبر وأمر ونهي، على خبر وأمر ونهي. أما الخبر هو أن لله عز وجل أسماء وهي حسنى، أما الخبر أن لله عز وجل أسماء وهي حسنى. وأما الأمر أن ندعو الله عز وجل بهذه الأسماء. وأما النهي نترك ولا نتبع من يلحد في أسمائه عز وجل، نترك ولا نتبع من يلحد في أسمائه عز وجل. وأما النهي من أول، اشتملت الآية على خبر وأمر ونهي. أما الخبر أن لله عز وجل أسماء وهي حسنى، وأما الأمر أن ندعوه بها أي بهذه الأسماء. وأما النهي أن نترك ولا نتبع الذين يلحدون في أسمائه، أن نترك ولا نتبع الذين يلحدون في أسمائه. قال: ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله عز وجل أعلى وأعظم. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسم في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. اكتب عندك: ومراد الشيخ بأهل القبلة هنا، ومراد الشيخ بأهل القبلة هنا كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، فلا يلزم من كون الرجل من أهل القبلة ألا يكون كافرا. نعم، أي نعم. فلا يلزم، انتبهوا يا أخوانا المعلومة دي، فلا يلزم من كون الشخص من أهل القبلة ألا يكون كافرا. ولا يلزم، ها؟ لا يلزم، يعني ممكن يكون من أهل القبلة وفي نفس الوقت إيه؟ كافر، كالجهمي والقدري وغيرهم من أهل الضلال عياذا بالله. يقول: وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسم في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني: من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معان بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. اكتب عندك: وهؤلاء القوم ما عطلوا إلا لما مثلوا. وهؤلاء القوم ما عطلوا إلا لما مثلوا. القسم الرابع: من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. القسم الخامس: من قال يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى أو لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها شيء، ولم يقولوا فيها بشيء. وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد بين في غير هذا الموضع. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له. الثاني: أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث: أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبيان غلطهم من وجوه. خد بالك، هذا الذي أشار إليه الشيخ هو للأسف الشديد هو الذي يدرس الآن في مصرنا، فالله نسأل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: وبيان غلطهم من وجوه. أحدها: أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله عز وجل واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله هنا وأن ما يدعون من دونه أي ما يعبدون، فالدعاء هنا بمعنى العبادة. ومن أجله أي من أجل هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجب أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، هذا فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على الاختراع دون غيره، فقد شهد: وإن أرادوا مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم، فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهذا مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء، بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء. ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا من أن يشبهه به في بعض الأمور. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مراد، فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما. ما المراد بالقدر المشترك هنا؟ اكتب جنبك كده: المراد بالقدر المشترك أصل المعنى الذي دل عليه الوصف بما ثبت في لغة العرب، يقول: لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لابد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند أن يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ضراريهم ونساءهم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروا إيه معناه؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح ألا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناه. بل والمشركون ألا ترى إلى قول الله تعالى فيه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلموا وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يستم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله وسادة خلقه. فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الإصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك وبشريعته عن البدعة وبطاعته عن معصيته وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمى فناء في اصطلاحه. وهذا فناء شرعي، به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه ولد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. القسم الثاني من أقسام الفناء صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله عز وجل. انتبهوا، لأن هذه الأمور بتأتي في كلام بعض المتصوفة الذين زلوا ثم رجعوا، فدي بتبقى الفاظ تجري على ألسنتهم، فانتبهوا لها جيدا. يقول: الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الورد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سوى، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه: الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والأمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حالة تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطهم فيها، كقول بعضهم في هذا الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذا الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية الثبات، على غاية من الثبات في قواه الظاهر والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى. وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات الأولياء، لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وهم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منهم في من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقتهم أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. القسم الثالث فناء إلحاد الكفر، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، وأن الموجود عين الموجود، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقونوي والقوني ونحوهم. وهؤلاء أكثر من النصارى من وجهين، أحدهما انتبهوا يا أخوانا لقول الشيخ هنا ده كلام شيخ الإسلام، وهؤلاء أكثر من النصارى من وجهين، أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفى بعد أن كان غير متحدين. الثاني أن هؤلاء اللي هم من يا أخوانا اللي هم أصحاب وحدة الوجود، أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح، وإن كان الكل كفر وشرك ولكن بعضه أعظم من بعض. وتصور هذا القول كافي في رده، إذ مقتضى أن الرب والعبد شيء واحد، والأكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهه الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية في هذه الطائفة: فالقوم ما صانوا عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بالعين الغوى الزاني إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم. فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. يقول: ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سوى، كما قال تعالى عن إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبين لنا أن فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان: براءة من عمل، الثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقر ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضاد لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالي بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر. اكتب عندك: والمراد من ذلك وجود أصل الإيمان مع شعبة من شعب الفسق أو شعبة من شعب الكفر دون الكفر الأكبر. والمعني بذلك وجود شعبة من شعب الفسق أو شعبة من شعب الكفر دون أصل الكفر، دون أصل الكفر. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولم تكن هذه الخصة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رفع للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية ويقوي مقتضاها بحسب قوة ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. والمؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المغضور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة والإخلاص والاستغفار. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: وإنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. والجامع لهذا أنه لابد في الأمر من أصلين ولابد في القدر من أصلين. أما الأصلين في الأمر فهما، طبعا كلمة أصلين في الأمر وأصلين في القدر معناها إذا انتفى أحد الأصلين انتفى الالتزام بالأمر وانتفى الإيمان بالقدر. انتبه لي كويس، انتبه لها كويس يا أخواني. أصل في الأمر، أصلين في الأمر وأصلين في القدر. معنى ذلك إذا انتفى أحد الأصلين انتفى الأمر، إذا انتفى أحد الأصلين انتفى الأمر. طيب، أما أصلان في الأمر: أصل قبل العمل وهو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والثاني: أصل بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور، ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزوله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلت خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما: أصل قبل المقدور وهو الاستعانة بالله والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. والثاني بعد المقدور وهو الصبر على المغضوب حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الحل يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن. اكتب عندك ووجه ذلك أن الله عز وجل أرحم بالعبد من أمه. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والناس في هذا المقام أي مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول من حققوا هذه الأصول الأربعة أصل شرعي وأصل القدر أصلي الشرع وأصلي القدر وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم فكانوا لله وبالله وفي الله. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية وهم أعلى الأقسام فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أي نعم الأمور الشرعية وأمر به الشرع. نعم. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعهما عندهم لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عمله وخذلانه. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله ومتابعة شرعه لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها فيعان ويمكن له بقدر حاله ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا. أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين وإنما العاقبة للمتقين. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل أمراضهم ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرة. والفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه لكنهم مستمر باقي إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وفقوه فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر فليس عندهم عبادة لله ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون فيظن الظن أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات لأن عاقبتهم الذل والهوان وهذا القسم شر الأقسام. فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون أن التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية ومعلوم أن هذا هو الذي وأن هذا أن هذا هو ما أقر به المشركون وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفات الصفات بغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في الصفات وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا. والكرامية أتباع محمد بن كرام ابن كرام، قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر الطوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط ولم يكن معه تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة، في ليس لله في عمل التقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك في هذا الباب. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوه فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والوعيد مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوه، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غايات التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. وقد يكون ما وقع فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزل، وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فرقت به جماعة المسلمين وسنتهم. ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. قد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود خط لنا رسول صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو لي، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا الطريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال ابن مسعود من كان منكم مستنى فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى صحبة نبيه وإقامة دينه فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وليزيد قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه، ويغفر لقارئ هذه الرسالة ولسامعها إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله ستوزع عليكم الآن شرح لرسالة المولى الشيخ